الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا في الكلام عن آخر اللحظات في حياة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. وقلنا قد توقفنا عند ذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ورأسه بين سحرها ونحرها، تقول: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة، وعمره بأبي هو وأمي 63 سنة. عمره عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. يقول أنس: توفي صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، يعني يوم اثنين في الآخر، يعني ما بعد العصر. عمر رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة استأذنا على رسول الله أن يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت لهم عائشة رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها: وجذبت إلي الحجاب، يعني هي استترت عن عمر والمغيرة. فنظر عمر إليه وقال: وغشياه، ما أشد غش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: لا يريد أن يقتنع أو يقنع نفسه بما رأى. الآن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه أنه ميت، ولكن عمر يقول: ما أشد غش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واضح أن موضوع الإغماء شديد جدا عليه صلى الله عليه وسلم، حتى ما كاد يتحرك، فهو يسلي نفسه ويهدئ من روعها، لا يستطيع يعني يقنع نفسه بهذا. لأن أنس يقول: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب أن كل شيء في المدينة ينور. قال: فلما مات رسول الله أظلم منها كل شيء، والنور قطع، فهم مش قادرين يتخيلوا. فلك تتخيل أن كل يوم تدخل المسجد تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد هو الإمام صلى الله عليه وسلم، تجد بلال يقيم الصلاة، فإذا الإمام يخترق: من هذا؟ السراج المنير صلى الله عليه وسلم. كل يوم بتسمع في الخمس فروض: استقيموا، استووا، سدوا الخلل، من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع القرآن غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجي لك مشكلة أسرية، نفسية، حتى فكرية، أي مشكلة على طول تروح لمين؟ قل: ذاهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة واحدة ما تلاقيش النبي صلى الله عليه وسلم. عمل زي الطفل الصغير لكل حاجة، كان بيقول: أبي أبي أبي. مرة واحدة خطف أباه وعلى خطف النوم، هو مش قادر يتخيل هذا المشهد. فقال: ما أشد غش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فلما دنوا من الباب وهم راجعين، قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة. أنت واحد واضح أن تخالطك فتنة، واضح انك بتاع فتن. شوف، سبحان الله، مش قادر يتخيل ان هذا المغيرة صحابي جليل يقول له: كذبت، بل انت رجل تحوصك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. عاوز يسجي نفسه بأي شيء. فيقول له لا لا لا، النبي مش هيموت لغاية ما المنافقين يمشوا. فلما خرج عمر، هو خارج بنفسية دلوقتي، خارج من إيه؟ من مكان إيه؟ بيت رسول الله. فخرج في أول مكان هيكون المسجد، لأن بيت النبي يطل على المسجد. فلما خرج سل سيفه، الله أكبر، سل سيفه وطلع السيف بتاعه. أنت تستشعر بقى عمر في المسجد، عمر ما شاء الله كان قوي البنيان وكان رجل شديد رضي الله عنه. فسل سيفه وتوعد الناس وقال: لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله إلا ضربته بالسيف. سبحان الله، استشعر انت ربنا هتقول ايه؟ طيب موقف صعب جدا 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 على الصحابة. النبي بين أيديهم قد فارق الحياة، وعمر، ومن هو عمر الملهم، رافع السيف ويقول اللي هيقول ما هضربه بالسيف ده. ما من يقول لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله إلا ضربته بالسيف. ثم قام في المسجد خطيبا وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما مات. الله أكبر. ولكنه ذهب إلى ربه. أحيانا سبحان الله هول المصيبة يجعل المرء الشيء المحسوس يغيب عنه، بل أعجب من ذلك سيستدل بأدلة. قال: ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران، فغاب 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. شوفوا الفتن والأمر البصار زي قلومي، زي ما موسى راح 40 ليلة لميقات ربه وعاد ليهم وانتشر ان هو مات وكده، هو برضه نفس الكلام، هو يروح ويرجع، والله لا يرجع. الله أكبر. والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنهم أنه مات. حاجة صعبة، موت ورعب، لكن سبحان من قدر هذا. هذا الكلام هنشوف ليه أثر قد إيه بعدين. شوف أحيانا ربنا يقدر شيء ظاهره الفتنة وباطنه الرحمة، لأن في ناس منافقين، في ناس في أجواء التوتر بيطلعوا من الدحور فيقول لك مات دلوقتي ما نعمل بلبلة، فوقى الله البلبلة ودخل المنافقون الحجور لما وجدوا ايه؟ الدنيا جديدة. يعني استشعر كده، هم دلوقتي كانوا ناويين يعملوا ايه؟ بلبلة وخلاص مات وما عادش فيه اسلام وبتاع، يعملوا دوشة. لكن لما عمر ربنا ألهمه ان يقول كلام زي كده حتى في الشدة، اللي كان ناوي يعمل لخبطة يعمل ايه؟ يسكت ويترعب، يقول لك مش الوقت، وقت الاضطراب ده مش دلوقتي. أقبل أبو بكر الصديق على فرسه من مسكنه، فاكرين لما قلنا أنه استأذن النبي لما وجد فيه خفة؟ فلما بلغه الخبر عاد إلى المسجد حتى نزل، فدخل المسجد وعمر يخطب في الناس داخل المسجد. هو أنت الآن داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لذا أمامك بيت النبي عن يسار، فاللي داخل المسجد بيت النبي هنا على اليسار، جهة يعني يسار الإمام، وهم الصحابة مجتمعين وعمر واقف بيخطب. فدخل أبو بكر الصديق وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء من ذلك، ولا أحد بيسمع ولا بيشوف عمر قال إيه ولا مشغول، حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله، فصد جسد رسول الله وهو مسجى ببرد صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، حاجة صعبة جدا جدا، وبرضه في نفس الوقت يا لقلب هذا الكبير، قلبه مليء بكثرة صحبة رسول الله، كاد أن يكون نبيا، التزام رهيب رهيب، رغم أن أبا بكر الصديق معروف عنه رقة القلب وأنه هو أقرب للعاطفة، لكن سبحان من ثبتها، الوحي يفعل في النفوس هذا، لأن الإنسان دائما متزن. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج رضي الله عنه إلى الناس وهو ما بين منكر ومصدق لهول الأمر، إنها صعب جدا. فرأى عمر رضي الله عنه ما زال يكلم الناس ويتوعد الناس ويهدد ويقول: إن رسول الله والله ما مات. فقال له: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فلما رآه لا ينصت أقبل هو على الناس، فلما سمعوا كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر رضي الله عنه. هم يريدون أن يسمعوا، خلاص عرفوا عمر بيقول إيه، بس عمر بيقول كلام غير مستوعب وحالة صعبة. فحمد أبو بكر رضي الله عنه الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون، حين بقى صوت التوجع والبكاء ظهر، لأنه أدركوا أن الأمر لا محالة قد وقع. وشوفوا أثر الإنسان لما يكون مرتبط بالوحي، حل أكبر مشكلة، أكبر أزمة، أكبر مصيبة مرت على المسلمين، وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنة جديدة جدا. هنحل الفتنة دي بإيه؟ بآية. إيه الجمال ده؟ من التدبر للتدبير، ان هو يدبر بها شؤون الحياه. فقال لهم، قال ابن عباس، مين ابن عباس؟ حبر الامه، يعني في التفسير عالي جدا، ومع ذلك يقول: والله لكأن الناس لم يعلموا ان الله انزل هذه الايه حتى تلاها ابو بكر. الله اكبر، يقول لك نسوا الايه، خلي بالهم منها خالص. وشوفوا الايه دي نزلت امتى، حد فاكر ايام غزوه ايه الايه دي؟ اسوء غزوه احد. شوفوا تربيه القران، قدر الله هذا البلاء القديم
بتاع أحد، إن ظاهره الانهزام وإن يتقال مات النبي. ليه؟ عشان الآية دي تنزل فتمهد الدنيا شوية، وإن يجهزوا إن هو إيه؟ ممكن يمشي، أفإن مات أو قتل هيحصل، فجهزوا. فشوفوا البلاء القديم ده مهد القلوب وجعل واحد أبو بكر يلتقط هذا المعنى. فتلاها يقول ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم. يقول: فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. يعني تشعر كذا المدينة كلها، كل واحد ماشي: وما محمد إلا رسول. كله حاسس ان الآية دي هي اللي قاعدة تسكن الجرح اللي جوه كده. يا جماعة، في جروح في النفس، في مشاكل في القلب لا يسكنها إلا الوحي. تلاقيك عندك مشكلة، عندك أزمة، الترياق بتاعك، الشفاء بتاعك يكون ايه؟ بالوحي. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها. دول أنا رجلي مش عارفة تشم، وقعت. شوف اللي قاعد رافع السيف من شوية، الآية إيه؟ صدمته. كلام أبو بكر كشفه، كلام أبو بكر قال له فوق، فبيقول إيه؟ أنا لقيت نفسي رجلي مش عارفة تشم فوقعت على الأرض. وكان عثمان يمشي لا يدري أين يسير كالشاة التي يقودها صاحبها. وهي تقول عائشة: كان يمشي كالطفل الصغير كله تاه. يقول: وعلمت أن النبي قد مات. قالت عائشة رضي الله عنها: فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. بتقول إن خطبة الاثنين ربنا نفع بهم. قالت: لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليه وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ أكيد الصحابة هيبدأوا يعدوا لدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هندفنه فين؟ وهل يا ترى هنهيل عليه التراب زينا ما احنا بنعمل، نسحر كده ونحط التراب على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بنعمل، ولا هنعمل ايه؟ طب مين هيغسله؟ طب هنغسله ازاي؟ طيب هنشيل ثياب رسول الله زي ما احنا بنعمل في موتانا، هنكشف عنه الثوب؟ مين يقدر يدخل ويغسل؟ موقف صعب جدا جدا. طيب وبعد كده مين اللي هيصلي عليه؟ ومين هيكون امام؟ مين اللي يحتمل ان يصلي وامامه الجسد بين يديه؟ مواقف صعبه جدا جدا جدا. طب افرض النهارده دفنا النبي صلى الله عليه وسلم ومش معانا خليفه ولا معانا مين اللي يخلفه، هنعمل ايه؟ مين اللي هيدير بعده؟ مين اللي هيقودنا كلنا؟ توهان. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم مش سايب لهم ورقه ولا وصيه، انا لو حصل لي حاجه ففلان بعدي، التصريح ده ما كانش موجود. فالامر صعب جدا جدا جدا. طب يا ترى هيعملوا ايه؟ لازم يقعدوا. طب وهيقعدوا قبل الدفن ولا بعد الدفن؟ هنشوف هيعملوا ايه. لكن لكم ان تتخيلوا انه ما دفن الا يوم الاربعاء، وقد مات يوم الاثنين. فلماذا إذن بقي هذا الوقت كله؟ والسبب وليه هم أجمعوا جميعا إن يسبوه الفترة دي؟ هنشوف بقى إيه السبب، وهنشوف فعلوا إيه في الأمور كلها، لأن الموقف ده مهم جدا جدا، لأن هيحصل أكبر اجتماع سياسي في التاريخ يوم الاثنين. ويوم الثلاث ويوم الأربع. مناقشات ودردشة، مين ومين يقول ايه، موقف هيتم عليهم ازاي، وانتوا شايفين بقى الدنيا ضلمت. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا واياكم بالتوفيق ويسددنا واياكم بما فيه خير. فأسأل الله ان يرزقني واياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، ويمن علي وعليكم حسن عمل وخلق. ختام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.